كتاب الله رائدهم وجنته لهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد وردت بعض الأسئلة. سائل يقول: هل يجوز إخراج زكاة مالي إلى مسجد تحت الإنشاء في قرية فقيرة؟ السائل الكريم يقول: هل يجوز إخراج زكاة مالي إلى مسجد تحت الإنشاء في قرية فقيرة؟ هذا السؤال يتعلق بمصارف الزكاة، وجماهير الفقهاء من السلف والخلف على أن مصرف وفي سبيل الله الراجح من أقوال أهل العلم أنه يمتد إلى الجهاد في سبيل الله، وذلك في حالة عدم وجود مصرف من بيت مال المسلمين للجهاد. يعني الفقهاء لما تحدثوا عن مصارف الزكاة الثمانية، لما يحبوا يضعوا إنشاء المسجد هيوضع تحت أي مصرف؟ ليس ثمت مصرف إلا وفي سبيل الله. عفوا، اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن أسأل حضرتك سؤالين؟
تفضلي.
أولا، بالنسبة لزكاة الذهب الزينة، هل تخرج مرة في السنة ولا كل سنة؟ يعني مرة في العمر ولا كل سنة؟ ده السؤال الأول. أما السؤال الثاني، أنا كنت نادرة إن ربي هصلي ركعتين مع كل فرض، فأنا سمعت في التلفزيون.
حضرتك في انقطاع في الكلام، بس حضرتك كنت نظرت تصلي ركعتين شكر الله مع كل فرض؟
مع كل فرض. فهل انا سمعت، بس ما اتصلتش بصراحه. سمعت رايين، راي بيقول ان دي لو انا عملتها تعتبر بدعه، الراي الثاني بيقول ان لا، لازم ان انا اصليهم كل فرض. انا مش عارفه انه الراي الصحيح بصراحه.
حاضر. بالنسبه طيب، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
دكتور،
اللي صوت بيقطع
حضرتك الدكتور.
اما حضرتك اتفضل.
معلش، انا بنتي توفت من يومين كده، عندها 10 سنين.
مين حضرتك؟
انا ابو احمد.
لا، بنتك اللي ماتت بدون حضرتك. ربنا يجعلها فرص لك على الحوض.
يعني كانت لسه ما كانتش حاضرت يعني. هل هي ان شاء الله يعني مسواها الجنة؟ وهل الحديث اللي وردت حديث صحيحة؟
ايوه. نعم.
انا هعلي التلفزيون معلش عشان اسمع حضرتك.
طيب حاضر ان شاء الله، ربنا يجعلها ظهرت لك على الحوض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اعرف يا دكتور ايمن ان سيادتك ما بتحبش تشرع في الطلاق، لكن انا اللي عايز اقوله لك حكم واحد بس. الدين حكم اللي انا ما تدين به الى الله. ماشي خلاص يا دكتور ايمن.
ايوه نعم.
بس انا سبت مرتبطه بشخص من فتره طويله، وعندي طفل ابنين، واحد معاك واحد سليم. ماشي، اشتدت الخلافات، وبعدين انا طلبت حكم الله. حكم الله عندما تشتد الخلافات، ماشي. فقال لي انت طالق طالق طالق، بناء على انه هو مضانا على اقرار مع احد اقاربه. ماشي بقى، انا عايزك تجاوبني بعد ما اقفل. ماشي، بعد ما قال لي الكلام ده، انا خرجت من الشقة بابسط ملابسي. ماشي، رجعت تاني مع احد قريبي والمحامي، راح قدامهم في مجلس اخر قال لي انت طالق طالق طالق. ماشي يا دكتور ايمن، بعد كل ده انا بعت نظرا لظروف القهرية والاسرية والمريض، انا رجعت قبل شهور العدة بكده، يعني باتفاق مع قريبي واهلي. ماشي، بعد استدت الخلافات اللي بعد حوالي 8 سنين، انا ببعد عنه، بحرق جسمي بالنار نعد جنبي. لما الهنات اللي انا توجهت لي في السنة اللي فاتت في شعبان اللي فات، بناء على اصراري برضه، لاني انا حاسه ان عايشه عيشه مريبه، قال لي انت طالق. برضه بعدت ورجعت تاني، راح قال لي انت طالق في شهر شوال. ماشي، انا على فكره متدينه وعارفه اصول كل حرف انا بقوله. دلوقتي مش راضي يديني ورقتي، معلقني لا راضي يديني ورقتي، ولا راضي عايش معايا في الشقه، ولا راضي يسيبني، ولا راضي يطلقني يديني ورقتي، ولا راضي يفصل بينا. انا باكل من البيت وقاعده كده، حياه ممله، حياه فيها انا حاسه كلها حرام. ما حكم الدين في هذا؟
حضرتك يا حاجة لو سمحت بس حضرتك بعد اذنك.
اه
انت اول حاجة الزواج بتاع حضرتك كان موثق عند مأذون؟
ايوه طبعا. ايوه طبعا.
طيب وطلق حضرتك كم مرة على الكلام اللي انت قلتيه؟
طب ما انا زي ما قلت لك الف مرة انت طالق طالق.
ماشي يعني كده اربع مرات الطلاق وقع؟
ايوه يعني في يوم واحد في مجلسين مختلفين قال لي انت طالق طالق طالق.
وبعد كده مرة ثالثة؟
ومرة ثالثة في شهر شعبان اللي فات.
اه وبعد كده؟
وبعد كده في شهر شوال قال لي انت طالق، وكتب ورقة كده
يا حاجة حضرتك ازاي ان انت بتقولي انك متدينة وعارفة ربنا وطلقت مرتين وبعدين يطلقك الثالثة وتعيشي معي طلقك الرابعة؟
طب انا بعيد عنه، انا بحرق جسمي بالنار اللي لمسني، انا عدى جنبي. انا هقفل التليفون واقول الحكم ده ما تدين به الى الله.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا دكتور
اتفضل.
كنت عايز اسال بس على، انا ببيع ثلاجات مستعمله وحاجات زي كده، وفي واحد طلق مراته وهي طلبت الحاجات بتاعتها، المحكمة حكمت ليها بالحاجات بتاعتها اللي هي المتاع بتاع الثلاجات والعزال العفش بتاعها يعني. فطبعا الشخص ده جه طلب مني ثلاجة مستعملة تكون أردأ من اللي هي بتاعتها الحقيقية، لأن بتاعتها تعتبر جديدة مثلا بتاع ثلاث سنين أربع سنين، هو مستخسر يحطها لها، فعاوز مني حاجات مستعملة تكون حتى بايظة بس نفس المواصفات بتاعة الثلاجة بتاعتها، او دولاب او سرير اي حاجه زي كده. فده حكمه ايه في الشرع ان انا مثلا ابيع حاجه زي دي لواحد زي ده؟ يجوز البيع ده ولا لا؟
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام يا دكتور. لو سمحت كنت عايزه اسال حضرتك في حاجه.
اتفضل.
لو سمحت انا دلوقتي والده بقى لي سنه، ابني دلوقتي عنده سنه. وحملت عليه. ففي قال لي لا انت لازم تفطميه دلوقتي عشان الرضاعه كده غلط عليه. فانا عايزه اتاكد فعلا دوت
اللي حضرتك مين
ايه
مين اللي قال لك ان الرضاعه غلط؟
واحده زميلتي قرت في جورنان. فانا عايزه بصراحه ان انا يعني اعوق شويه في الرضاعه وكده هوت، يعني حتى يتم سنه ونص او سنه وتسع شهور يعني. يعني قبل مولد مثلا بشهرين مثلا. فعايزه اتاكد، فقلت طبعا استشير حضرتك.
حاضر.
متشكره قوي.
شكرا لله. شكرا لله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اكلم الدكتور لو سمحت.
حضرتك اتفضل.
لو سمحت انا كان ليا سؤال عايزه اعرف بس، هو فعلا الرسول عليه الصلاه والسلام جرى ابليس مع ابليس اللئيم؟
جرى ايه؟
حديث
ايه بقى؟
يعني اتكلم معاه، يعني الرسول عليه الصلاه والسلام كان في بيت احد الانصاري.
حديث موضوع مش حديث الطويل اللي مكتوب دوت،
يعني اتكلم معاه.
حديث موضوع مكذوب، ما حصلش الكلام ده.
مكذوب؟
ايوه نعم، في الحديث الطويل اللي عمال يحكي ويقول حديث مكذوب يا اختي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الدكتور.
مع حضرتك تفضل.
بعد إذنك يا دكتور، أنا معايا فلوس شايلها على جنب مبلغ من مال يعني. أنا بشيل أخد منها وبحط عليها تاني. فأنا مش عارفة هل أنا أطلع عليها زكاة ولا، وهي بقى معايا بقى لي فترة، بس أنا باخد وبحط ويعني إيه؟ يعني ما يعتبرش متشال لأني باخد بصرف منها وبرجع أحط عليها تاني، فهل دي أنا كده أطلع عليها زكاة؟
حضرتك المبلغ كام؟ يعني.
5000.
ما له الزكاة أصلا.
ما له الزكاة.
وتابع هقول لحضرتك إن شاء الله ليه.
ماشي متشكرة جدا.
شكرا لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن يا دكتور أسأل عن الهبة؟
اتفضلي.
والدي عنده ولدين، 5 بنات. فعايز يوهب جزء من أملاكه لإخواتي الصبيان، هو عايش. هو مستحرمها. فهل هو كلامه صح؟
عايز يهب للولدين ليه؟
يعني هو بيقول شقاء هم اللي بيقولوا شقانا وتعبنا فعايز يهب املاك من املاكه ليهم. فقال كلامهم صح.
حضرتك شقاء متعبهم ازاي؟
يعني هم شغالين يعني وتعبانين في الحاجات دي.
حضرتك والدك شغال ايه؟
هو عنده زي مصنع كده.
مصنع هم شغالين معاه؟
ايوه شغالين معاه.
بياخدوا راتب ولا لا؟
في واحد يعني ساكن في ناحيه فباخد راتب. يعني هو المصنع دي له فروع فباخد راتب والتاني لا عايش يعني اكل وشرب ولبس وكده. فهم اتفقوا ان هم يكتبوا حاجه ليهم هم كاهبه. فوالدي مرضاش يعني استحرمها. يعني عايز
يتأكد
هي حرام ولا حلال.
جزاه الله خيرا. حاضر هنبين له. حاضر
طيب.
يكتب لهم شي حاجة وهنبين ان شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك فضل الشيخ.
الله يحفظكم.
والله اني احبك في الله وكل طنط الرحمة والله والشيخ محمد.
السلام عليك ويعزك ويحفظك يا رب.
بالنسبة لحضرتك انا مقيم في السعودية وزوجتي معايا هنا. بس حضرتك ان انا مهنتي ما تجيبش زوجتي زياره فانا جبتها كده. في ناس يعني بتجيبه بالطريقه دي. فانا مخليتها معايا هنا حضرتك. هل في حاجه خلف عن القانون يعني؟ فهل حاجه في الدين يعني تمنع ان الواحد يمنع القانون هنا مثلا في السعوديه؟ فهو ده يعني سؤال حضرتك يعني. ان انا قعدت معايا هنا وطوفت يعني هي المفروض 3 شهور بس. وقعدت 3 شهور ما قعدت معايا هنا في السعوديه.
حاضر.
والقانون يمنع الحاجه زي كده. وجزاك الله خير يا دكتور.
الله يحفظك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرت الشيخ.
مع حضرتك اتفضلي.
لو سمحت انا جوزي حلف عليا حلفان وكان مسافر مدة طويلة يعني قعد سمعني.
سمع حضرتك.
كان غاب مدة كده يعني كان محبوس وقعد 8 سنين. وكان حلف عليه حلفان قبل كده. وبعدين رجعت على عيد مأذون والمأذون قال له وقع عليك طلقتان وتعم خصوم شهرين. وبعدين دلوقتي رمى عليا من الطلاق برضو قال لي انفصال إعادة انفصال ورجع تاني. مرة الظهر ومرتين بالليل. مرتين بالليل برضو قال لي عايزة انتطال عايزة انتطال. يعني عايزك تفيدني لو سمحت. وبعدين هو بيقلب عليا الطلاق كتير لأنه هو تاج.
حضرتك يا حاجة هو الطلاق كم مرة؟
هو أنا بقول لك بعد 8 سنين رجع لي ورجعت على إيد مأذون والمأذون قال له وقع عليك طلقتين.
يا حاجة حضرتك دلوقتي أنت مطلقة 5-6 مرات على كلام حضرتك دلوقتي.
ما هو طلقني مرتين. المأذون قال له انت طلقتها مرتين وقع على الطلقتين لسه لك واحده بس.
وبعدين طلقت الواحده اللي بس دي مش كده؟
وبعدين الواحده اللي هو قالها ليا ديت قالها ليا الدور كان قايم متعصب وغضبان وكده. وبعدين انا قلت له خلاص بيني وبين لو سامعني.
سامعك يا حاج.
قلت له خلاص بيني وبين بعض العيال. وبعدين رجع تاني بالليل جه بالليل قلت له انت ما تخشش عليا الاوضه. وبعدين احنا متطلقين. وبعدين رجع ثاني قال لي يعني انت عايزه كده طب انت طالق انت طالق.
طيب يا حاجه انت دلوقتي ما فيش بينك وبينه اي حاجه يا حاجه ده اجنبي عنك دلوقتي.
اجنبي؟
اه.
امال انا بسال بقول الذنب عليه هو ليه؟
يعني ايه الذنب عليه هو؟ الذنب عليك وعليه يا حاجه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ لي 3 أسئلة ممكن لحضرتك.
اتفضلي.
بقول لحضرتك في أخت زوجها بيعمل في الإمارات. وهو أصلا عمله بيشغل في فندق والفندق ده وعمله أساس إن هو بيمضي على فواتير ومن ضمن الفواتير بتاعة المحاسب يعني من ضمن الفواتير اللي بيمضيها ديت بيمضي على فواتير الحمراء. وده اول سؤال. تاني سؤال حضرتك، انا بعمل منتجات كده في البيت ووديها لمحل يعني يبيعها، فصاحب المحل دوت بيأخر الفلوس عليا يعني على ما بيديها لي. فالبنت اللي بتعمل في المحل بتطلعها لي من المحل، ولما هو بيحاسبها بعد كده بترجعها تاني في الدرج يعني عادي، ان يكون انا خدتها خلاص. عاوز اعرف ده حرام ولا حلال. ثالث سؤال، في اخت كانت مخطوبه لواحد غير مصري، والاخت ديت الاخ الاخر مصري دوت هو اصلا مش بيتكلم عربي يعني ولا كده، فاتفقوا ويا اهلها وكده وجاب لها شبكه قبل ما يمشي ولبسها لها، وبعد وقالها ارجع بعد شهرين على اساس ان هو يكون راجع متعلم العربي وهي تكون متعلمه الانجليزي عشان يعرفوا يتكلموا بعض يعني. وفي الوقت ده حصل شويه مشاكل على الشقه وكده، من الاخت دي مش موافقه على وجودي على الشقه في المكان ده يعني. بعد كده بعد كده هو ما جاش، قعد فتره طويله بعد شهرين ضرب ما جاش، وكل ما يتصل يقول هاجي بعد الشهر اللي بعديه بعد الشهر اللي بعديه. المهم لحد دلوقتي حاليا بقاله يمكن 6 شهور او 7 شهور ما جاش. وبعد كده لما جينا نقول نسال عليه قال هو مش هيجي، ده هو هيقعد في السعوديه، واحنا مع العلم ان هو كان من ضمن الشروط ان هو هيقعد في مصر. قال بعد كده بقى لما جينا نسال هو مش هيجي ليه، قال هو ان هو هيقعد في السعوديه، ولو عجبه لو عجبه على كده تيجي تقعد معايا في السعوديه. ومن ضمن الحاجات برضو ان الذهب ده كان لما جه يقول والدي انت عاوز ذهب قد ايه، والدي قال له ده هديه منك ليها. فعاوزين نعرف حكم الذهب ده يرجع لهم ولا ما يرجع لهم، مع العلم ان هو مش هيرجع تاني لمصر تاني، واللي موجودين دلوقتي اللي كانوا الوساطه اللي متدخلين بيننا وبينه. فعاوزين نعرف الذهب ده من حقنا ولا من حقه.
هو طالب بالذهب،
هو ما طالبش بيه وما احناش عارفين نوصله، واللي بيننا وبينه هم بيكلمونا عادي وما بيسالوش على الذهب خالص ولا بيسالوا على اي حاجه.
طب ايه وجه السؤال عن الذهب طالما ما حدش طالب بيه؟
ما احنا عاوزين نعرف هو من حقنا نتصرف فيه ولا مش من حقنا.
حاضر.
مع العلم ان هو كان ان والدي قال له ان هو هديه منك ليها، ما هوش في المهر، وهو كمان هو اللي خلى بوعد ان هو مش راجع مصر تاني، وقال هقعد في السعوديه مع انه كان شرط اساسي ان هو يقعد في مصر.
حاضر. بالنسبه لاول سؤال اللي هو عن اخراج زكاه المال لمسجد تحت الانشاء في قريه فقيره، فاهل العلم قالوا ان مصرف في سبيل الله يشتمل على الجهاد فقط، وذلك في حالة عدم وجود نفقة من بيت المال على الجيوش. أما في حالة وجود جيوش نظامية كالأيام التي نحن فيها الآن، ووجود دواوين للجند ومرتبات تجر عليهم، فلا يدخلوا في هذا المصرف. والحنابلة ذهبوا إلى أن مصرف في سبيل الله يشمل إحجاج الحجيج، ونقول أن استندوا إلى حديث المرأة التي أرادت أن تحج فأرادت فرس زوجها، فقال إنه في سبيل الله، فقال صلى الله عليه وسلم أما إنك لو أحججتها عليه لكان في سبيل الله، أو كما قال. فذهبوا إلى أن الحج من مصارف وفي سبيل الله، لكن الرأي الراجح أنه للجهاد في سبيل الله، وعند وجود الجيوش النظامية التي تجرى عليها الرواتب فيصرف هذا المصرف في مصرف آخر. ولكن بعض المتأخرين من الفقهاء وذهبوا إلى أن، وخاصة بعض شيوخ الأزهر عليهم رحمة الله، ذهبوا في فتواهم إلى أنه يجوز أن يبنى المسجد من مصرف وفي سبيل الله، ولكن شريطة ألا يكون بالقرية مسجد آخر، كنت في مسجد آخر، أو أن يضيق المسجد الأصل بالمصلين ويحتاجون إلى مسجد آخر ولا يجدون من نفقات الصدقات والتطوع ما يتم به البناء، فيجوز في مثل هذه الحال. وما أميل إليه هو رأي جماهير الفقهاء أن مصرف وفي سبيل الله لا ينفق لا في الدعوة إلى سبيل الله إلا إذا كان في بلاد الكفر ولا يوجد نفقة من الدول الإسلامية للدعوة إلى سبيل الله، فيجوز أن توجه النفقة بهذه الشروط. يبقى المصرف إن شاء الله يكون للجهاد في حالة وجود جيوش نظامية زي هذه الأيام، ينتقل المصرف إلى المصارف السبعة الأخرى زي مصرف وفي الرقاب، ما عادش فيها عبيد تعتق الآن فبينتقل إلى غيره، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للأخت الكريمة التي تسأل عن زكاة الحلي، تقول لي يا زكاة الحلي بتخرج في كل سنة أم أنها تخرج مرة واحدة في العام؟ الزكاة اللي بتخرج مرة واحدة فقط ولا تتكرر هي زكاة المعدن والركاز. المعدن زي البترول اللي موجود في بطن الأرض زي الذهب وزي الفضة، فزكاة المعدن والركاز اللي هو الكنز دفين الجاهلية بتخرج الصدقة أو زكاة المال مرة واحدة فقط. أما بالنسبة لزكاة الحلي فليس الأمر كذلك، فالعلماء قد اتفقوا على أن الأموال التي تخرج فيها الزكاة خمسة أصناف من الأموال. اتفقوا على زكاة النقدين اللي هي زكاة الدنانير والدراهم اللي هي الذهب والفضة اللي هي زكاة النقود في أيامنا هذه. الصنف الثاني هو زكاة عروض التجارة. الصنف الثالث هو زكاة الزروع. الصنف الرابع هو زكاة البهائم. الصنف الخامس وهو زكاة المعدن والركاز. هذه الأصناف الخمسة اتفق العلماء عليها، واختلف العلماء فيما يتعلق بزكاة الحلي، هل تجب فيها الزكاة من عدمه؟ وذهب جماهير الفقهاء إلى أنه لا زكاة في الحلي المعد للزينة مش للتجارة. الحلي اللي بيباع ويشترى اللي هو زي تجار الذهب هذا فيه زكاة، بس زكاة عروض التجارة، زكاة عروض التجارة. أما بالنسبة للذهب المتخذ للزينة لحلي المرأة فذهب الأحناف إلى وجوب الزكاة فيه، وذهب جماهير الفقهاء إلى أنه لا تجب فيه زكاة. والأحناف استدلوا ببعض أحاديث من حديث المرأة التي أتت وابنتها من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها مسكتان غليظتان أو سوارين يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاتهما؟ قالت لا. قال أتودين أن يسورك الله بسوارين من نار أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ وأم المؤمنين عائشة لما صنعت فواتيخ، فواتيخ يعني خواتم من فضة تتزين بها للنبي صلى الله عليه وسلم، فسألها أتؤدين زكاتها؟ فاستندوا إلى ظاهر هذه الأحاديث للقول بوجوب زكاة الحلي، لكن جماهير الفقهاء ردوا بأمور، منها أن ذلك كان في مرحلة معينة ثم نسخ هذا الأمر. الأمر الثاني أن شروط وجوب الزكاة لم تجب. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الفواتيخ اللي هي الخواتيم التي أعدتها لم تبلغ النصاب، ما بلغتش 585 جرام يعني ما بلغتش نص كيلو، ما يتصورش أن الخواتم تبقى نص كيلو من الفضة، وأيضا لم يحول عليها الحول وإنما قد صنعتها توا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يراها قبل ذلك، والمرأة المسكتان الغليظتان ما تبلغش النصاب ولم يحول عليها الحول ولم يسألها صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك أن المقصود ليس الزكاة المعروفة وإنما قد يكون الصدقة. والأمر عموما على الراجح قد نسخ، والله سبحانه أعلى وأعلم. كان ذلك في صدر الإسلام، كان ذلك في صدر الإسلام. أما جماهير الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة فهم على القول بأنه لا زكاة في الذهب المعد للحلي، واستشهدوا لذلك بالعديد من أثار الصحابة كأم المؤمنين عائشة وابن عمر وغيرهم، لم يكونوا يخرجوا زكاة الحلي عمن يلونهم أو عن أولادهم. ابن عمر ما كانش يخرج زكاة الحلي، وأم المؤمنين عائشة لم تكن تأمر أبناء إخوتها أو بنات إخوتها بإخراج زكاة الحلي، ومن ثم فهذا هو الراجح. ومن أخذ بمذهب الأحناف وقال بوجوب زكاة الحلي فالواجب أن يخرج الزكاة كل عام، ما فيش حاجة اسمها يطلعها مرة واحدة في العمر، واللي بيقول تخرج مرة واحدة في العمر ما دليله على ذلك؟ ومن قال أن زكاة الحلي إعارته عاريته إنه يعيره يبقى مش زكاة، مفيش زكاة. الزكاة بالمعنى المعروف اللي هي بتخرج ربع العشر بالنسبة للنقود وعروض التجارة، بتخرج بالنسبة للزروع إما العشر وإما نصف العشر، بالنسبة لزكاة البهائم لها نصاب محدد، وكذلك بالنسبة للمعدن والركاز فيها الخمس. نقول هذا نظام لا يعرف أن يكون عمريا إلا في المعدن والركاز، لذلك اللي هياخد بمذهب الأحناف يبقى يخرج زكاة الحلي في كل عام. وما نراه راجحا والله أعلى وأعلم هو مذهب جماهير الفقهاء وأنه لا زكاة في الحلي والله أعلى وأعلم. وبعض فقهاء المذاهب من المالكية والشافعية استثنوا إذا بلغ حد الكثرة، قال يعني إذا جاوز 200 جرام 300 جرام ما يبقاش ذهب للحلي، يبقى في الحالة دي متخذ للإيه للدخار أو يخرج عن كونه للحلي وأوجب فيه الزكاة والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للأخت السائلة الكريمة التي نظرت لله عز وجل أن تصلي ركعتي شكر مع كل صلاة، الأخت نذرت هذا النذر، والنذر كما نعلم حكمه الكراهة، النذر مكروه، مكروه أن الإنسان ينذر. مكروه ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما يستخرج به من البخيل. البخيل اللي بيشترط على الله أن تتحقق له النعمة حتى يؤدي الطاعة، يعني إن شاف الله مريضي أفعل كذا، إن رزقني الله مالا فعلت كذا، طب وإن لم يشف مريضي وإن لم أرزق المال فلن أؤدي عبادة لله. يبقى أنا بشترط تحقيق النفع لنفسي أو لمن أحب لكي أؤدي العبادة لله عز وجل. طب هذه الصلة هي الصلة اللي ينبغي أن يكون عليها العبد مع الله عز وجل، أم أن العبد ينبغي أن يشكر ربه سبحانه في السراء والضراء، إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا. يبقى تدعو ربك رغبة فيما عنده وخوفا منه سبحانه. لذلك نجد أن الإنسان يبتلى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، تبتلى بما تكره وتبتلى بما تحب وأنت في الحالين مبتلى. ومن ثم يقول صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل، الإنسان الضنين الشحيح الذي يشترط تحقق المنفعة لنفسه حتى يؤدي الطاعة لربه عز وجل. فحكم النذر الكراهة، مكروه أنك تنذر، لكن إن نذرت فمع الكراهة وجب عليك أن تفي لله بنذرك. الوفاء بالنذر واجب، ولكن ها هنا وقعت الأخت السائلة في العديد من الأمور، ويعني الأمور الخاطئة. أولا بالنسبة للإنسان إذا أراد أن يشكر ربه على نعمة ليس هناك ما يسمى بصلاة الشكر، وإنما هناك ما يسمى بسجدة الشكر. مش هقول لك أنا أصلي ركعتين شكر لله، لا، أسجد سجدة شكر لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل عليا رضي الله عنه إلى اليمن، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جيشين إلى اليمن، أمر على أحدهما عليا رضي الله عنه وعلى الآخر خالد بن الوليد. ففتح الله على خالد وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا إليه يقسم الغنائم ويخمس، يعني يرسل الخمس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأرسل صلى الله عليه وسلم عليا إلى همدان، فصف جيشه ووقف في وسطهم يقرأ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل همدان، فأسلموا جميعا. فكتب علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام همدان بغير حرب ولا قتال. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سرورا بالغا وقال السلام على همدان، السلام على همدان، وكبر صلى الله عليه وسلم وخر ساجدا شكرا لله. فسن لنا سجدة الشكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره سجد شكرا لله. يبقى الشكر لله عز وجل يكون بسجدة الشكر، سجدة تشكر على النعمة التي نزلت بك أو على البلاء الذي دفع ورفع عنك، يبقى هذه سجدة الشكر. إنما أن أنا أصلي ركعتين شكرا لله عز وجل فأين الدليل على ذلك؟ إحنا بنقول العبادة دائما توقفية، توقفية يعني إيه؟ لابد لها من دليل مشروعية. لذلك في العبادات نقول دليل المشروعية. إيه دليل المشروعية؟ في الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بني الإسلام على خمس، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إجماع المسلمين، يبقى لابد من دليل مشروعية، لأن العبادة توقفية، ما ينفعش أن أنت تختار عبادة وتسن للناس فعلها. لذلك الإمام ابن خدامة المقدسي عليه رحمة الله، الإمام الحنبلي الشهير صاحب كتاب المغني، لما قال عن صلاتي التسبيح أنها جائزة، قال: وإن كان الحديث ضعيفا إلا أنه في فضائل الأعمال، فهو مع جلال قدره ومع علو كعبه أخطأ في هذه المسألة، ذلك أن العبادات لا يعمل فيها بأحاديث ضعيفة، وليس فيها ما يسمى بفضائل الأعمال. لا أخترع عبادة وأقول هذا من فضائل الأعمال، لأن العبادات توقفية، لابد أن يرد فيها نص عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى الذي يشرع الدين هو رب العزة سبحانه، فلا ينبغي أن نحدث أو أن نبتدع في دين الله عز وجل ما ليس منه. يبقى ما ينفعش أقول إن داوى إن كان حديث ضعيف لا يصح لكنه في فضائل الأعمال، فيش فضائل الأعمال في عبادة، العبادة لابد لها من دليل مشروعية، ومن ثم فليس هناك دليل على صلاة ركعتين شكرا لله عز وجل، وأن يتلازم ذلك مع كل صلاة فريضة، هذا لا نعلم دليلا عليه. ثم هذه المرأة قد تعجز وقد تتقدم بها السن فتندم على ما صنعت، ولذا فإن بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن الخروج من هذا الأمر أو من نذر الإنسان ما لا يطيق هو أن يكفر كفارة يمين كما ورد في بعض الأحاديث في سنن أبي داود وفي غيره، أن كفارة النذر كفارة يمين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمن أخذ بهذا الحديث واستدل به قال بأن الذي نذر وعجز عن الوفاء بنذره يكفر عنه كفارة يمين، وهذا ما نراه، والله سبحانه أعلى وأعلم. يعني السائلة تكفر عن نذرها بكفارة اليمين بأن تطعم 10 مساكين أو تكسوهم، وإن كانت لا تستطيع لضيق ذات اليد فإنها تصوم 3 أيام، لكن لا يجوز أن الإنسان يصوم 3 أيام ابتداء مع قدرته على الإطعام أو على كسوة الفقراء، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا فندم؟
الله يحفظك.
حضرتك فضلك عندي سؤال بس، هل يجوز زكاة المال للأخت والأخ؟
حضرتك الأخ مستقل في معيشته؟
هو الأخ بيشتغل في شغل على بابا كده يعني، والأخت طبعا قاعدة في البيت والولد متوفي.
ما أنا بقول لحضرتك الأخ اللي هيزكي ملزم بالنفقة عليهم ولا هم؟
لا هو مش عايش معاهم حضرتك.
وما بينفقش على أخته؟
لا 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 لا.
يعني ليها مثلا معاش لكن لا يكفي او ما شابه ذلك؟
هي والدتها ليهم معاش.
يبقى يجوز ان هو يعطي لاخته ولاخيه فقط، لكن لا يجوز ان تصرف الزكاه لامه، لان نفقتها واجبه عليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضلت الشيخ.
مع حضرتك اتفضل.
طيب لو سمحت، زوجي كان بيحلف يمين لغو كتير، رمى اليمين كم مرة؟ أكثر من مرة.
حضرتك الطلاق، الطلاق مسائل الطلاق لجنة الفتوى في الأزهر الشريف بالقاهرة، والزوج حضرتك اللي يروح.
شكرا.
شكرا لله. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟
اتفضل السؤال حضرتك. وقت التلفزيون حضرتك لو سمحت وسأل السؤال اتفضل.
الو.
اتفضلي.
انا حلمانة حلم بدي احكي لك.
لا ماليش في الاحلام حضرتك، ماليش في الاحلام خالص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد اذن حضرتك يا دكتور ايمن، كان عندي سؤال بس.
اتفضلي.
ربنا يباركلك. الحقيقة كنت بدأت في حفظ القرآن، يعني الحمد لله ربنا من عليا بهذه النعمة. فالحقيقة طبعا الحفظ اللي بحفظه بحاول ان اقرأ بيه في الصلاة عشان ما يتسلطش مني، يعني فممكن تسقط مني اية سهوا، وبعد ما اصلي ببص في المصحف بعرف ان انا فعلا سقطت مني الاية دي طبعا سهوا، او مثلا ممكن مثلا ان اقول هواء او كده. فهل هذا يبطل الصلاة او اعيدها او حاجة؟
لا ما يبطلش الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم نسي في صلاته ونظر إلى أبي بن كعب فقال ألم تكن معنا، يعني هو نسي في الصلاة، فالنبي يتعجب من أبي بن كعب لماذا لم يفتح عليه أو لماذا لم يذكره. النبي صلى الله عليه وسلم أنسي في الصلاة ليشرع لنا أن الصلاة لا تبطل. ثم إن صلاة الفاتحة فقط هي الركن في الصلاة، الصلاة الأخرى هذه إما واجبة وإما مستحبة، الواجبة عن غير الركن عند الفقهاء. ولا تبطل الصلاة بالنسيان في الصلاة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال رب العزة سبحانه قد فعلت، فالحمد لله الذي لم يحملنا ما لا نطيق، لله الفضل والمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم فضلتي يا شيخ؟
مع حضرتك تفضل.
لو سمحت أنا عندي سؤالين.
تفضل.
دلوقتي أنا كنت شغالة ومعايا مبلغ 6000 جنيه حطه في البوست، ف 6000 جنيه دول كل سنة بيعملوا لي 600 جنيه، هم لسه بقالهم سنة. ينفع أخد 600 جنيه أقدمهم لحد محتاج؟
طب ما تحطيش 6000 ليه في بنك إسلامي وتاخدي العائد لنفسك؟
ينفع يعني؟ أنا قلت أخد 600 جنيه دول أقدمهم لأي حد محتاج.
ما هو ال 600 جنيه ما ينفعش تاخديهم، ينفع تديهم لاي حد من الفقراء او المساكين، لكن حضرتك خدي فلوسك حطيها في بنك اسلامي وصرفي العائد لنفسك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خير.
اتفضلي حضرتك السؤال.
لا اختي، اختك تحدثتني عن حديث اللي هو اذا خرجت المرأة من بيتها ومن بيت زوجها فقد وخلعت ملابسها فقد خلعت ستر الله عليها، فهل هذا الحديث صحيح؟
الحديث صحيح، بس معناه ايه حضرتك؟ يعني لو واحدة راحت عند بيت اختها او في بيت والدها او في بيت اخوها وغيرت هدومها ولبست هدوم بيت تبقى مرتكبة للمحرم؟ لا مش المقصود كده خالص. المقصود اما ان هي تكون في بيت غير محارمها، او ان هي تقلع الثياب بتاعتها كما يفعل في الحمامات، حمامات اللي هي زي الساونا دلوقتي النساء كانت بتدخلها وكان بيقع فيها اختلاط وتكشف للعورات، الله سبحانه اعلى واعلم.
طب هل معجون السنان بيفطر الصوم؟ بيفطر الصوم؟
لا ما يفسدش الصوم ان شاء الله.
طب
عليكم الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الدكتور أيمن معايا؟
مع حضرتك.
لو سمحت، أنا شغال في السعودية ولما بمعايا فلوس بشتري خطة أرض.
نعم.
فعندي دلوقتي أكثر من قطعة، في مش محدد دلوقتي هبني إيه وإيه اللي هبيعه عشان أبني بيه. يعني في جزء هبيعه عشان آخد فلوس أبني بيها، وفي خطة أو حتتين منشن عليهم بس مش عارف أنهي فيهم اللي هبنيها. أدرسيهم إزاي؟
حضرتك انت اول حاجة لازم حضرتك اللي تحدد مش انا. حضرتك الاراضي اللي عندك دي ان اشتريتها عشان تنميها او تبيعها او ان انت تستثمر مالك فيها، يبقى دي فيها زكاة عروض التجارة. قطعة الارض اللي حضرتك مش هتبيعها وانما هتبنيها لنفسك ليس فيها زكاة. فحضرتك اللي بتحدد.
طيب هتبقى كل سنة ولا مرة عند
لا كل سنة. كل سنة زكاة عروض التجارة كل سنة. وبسعر يومها. بسعر اليوم اللي هي فيه.
بسعر اليوم
يعني طيب. الارض ترتفع تنخفض بتخرج الزكاة على وقع سعرها في حين اخراجها.
طيب شكرا.
عليكم السلام. شكرا لله عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك دكتور، في عندي شقة واخدها إيجار وفتحها شركة، وجاي لعرض من أحد البنوك الإسلامية في التمويل العقاري إنهم يشتروا الشقة وتبقى باسمهم وأنا أشتريها منهم بالتمويل العقاري، أدفع جزء وأقسط البيع على 5-7 سنين بفايدة محددة وحسب على المبلغ المتبقي. نفس الشيء برضو بالنسبة للعربية، هل الموضوع كده يبقى في الشرع الإسلامية ولا برضو زي البنوك الثانية؟ ولكم جزيل الشكر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا اخي كريم، اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الشيخ هيمن،
اتفضل.
سؤالك يا شيخ، يعني عايزين نعرف بس الحجامه السنه النبي كان بيعملها في ثاني مكانه الجسم، والشعر والاظافر بالجسم ولا بيعمل فيهم ايه بالظبط؟ كان قص الشعر والاظافر.
هو النبي عليه الصلاه والسلام كان بيحدد مكان للحجامه؟ لا يا اخي، النبي صلى الله عليه وسلم احتجم حجمه ابو طيبه، هو اللي حجم النبي عليه الصلاه والسلام. الحجامه ذات
مكان معين؟
لا، الحاجم هو اللي يعرف الكلام ده، انما النبي عليه الصلاه والسلام
كان بتعملها يعني واحد ظهره يعني يعمل
في ظهره. يا اخي الحبيب، النبي عليه الصلاه والسلام بالنسبه للحجامه اللي هو اللي كان بيحدد موضعها، ولا الاوقات اللي بتتعمل فيها دي تصح عن النبي عليه الصلاه والسلام؟ يقول لك افضل يوم 15 و16 و17 و13 و14 و15.
المكان بس
الاماكن دي كلها، الاماكن دي كلها لا النبي عليه الصلاه والسلام حددها ولا امر بها ولا نهى عنها، ده امر علاج علمه من علمه وجاهله من جاهله. لكن لو بصيت له الله اعلم انه زي الابر الصينيه، نفس فكره الطب الصيني والمواضع والكلام ده كله. انما النبي سام احتجم، نعم احتجم، وبين ان الحجامه جزء من التداوي، نعم ده ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني لكن الصواب هي سنة، يعني مش عشان
يا أخي الحبيب، سنن عادات وليس سنن عبادات. سنة عادة تداوي زي ما تذهب للطبيب. نعم،
قص الأظافر الشعر يعني تدخل الحياة القصة دي ولا
لا؟ هي حضرتك أصلا الشعر هيتدفن ليه؟
أخي أنا
والأظافر هتدفن ليه؟
يعني واحد الشعر والأظافر بتدفن.
لا ما تدفنش يا اخي الحبيب، ما هياش جزء حي انقطع من جسد الميت، من جسد الحي، وانما اصلا ده جزء ليس فيه حياه. الشعر والاظافر ليس فيه، وكانت الاظافر بتنمو كده، لكن لا فيها احساس ولا فيها حياه، ولا هي جزء يبطر من جسد الميت عشان يدفن جسد الحي. عفوا، اللي بيدفن نسال الله العافيه، انسان قطع اصبع، قطع قدم، قطع يد منه، بترت الى جزء من امعائه استوصل، ده اللي يدفن. الله سبحانه اعلى واعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حالكم بالسلام ورحمة الله وبركاته. ألو،
مع حضرتك.
السلام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟ ربنا يبارك لنا فيك وفي قناة الرحمة يا رب،
ربنا يحفظك يا حاج.
قناة الرحمة.
آمين يا رب.
أنا ابني ميت بقاله 3 شهور، فعايز اعمل له صدقه جاريه، حضرتك تفيدني بيها اعمل ايه؟
ربنا يرحمه ويحسن اليه يا حاجه ويكرم نزله ويغفر ذنبه.
والحاجه الثانيه ان جه لي واحده من عند يعني جارتي بتقول لها غطيني. فعايزه اعرف ايه اللي يفيدني ان حضرتك تفيدني بيه.
حاضر. يا حضرتك يا حاجه، ممكن تحطي في بناء مسجد؟
نعم،
بناء مسجد ممكن تساهمي فيه باي مبلغ؟ شراء كتب للدعاء، حتى دعاة الأوقاف، دعاة الأزهر، أي دعاء لله، شراء كتب يعتمد منها على الخطابة وتعليم الناس دينهم، وتبقى صدقة جارية وعلم ينتفع به إن شاء الله. دي من الأبواب الطيبة يعني.
طب ولو أنا مثلا شاركت في مستشفى لمعهد الأورام أو في أي حاجة زي كده؟
وماله يا حاجة، مفيش مشكلة، مفيش مشكلة إن شاء الله.
ده برضه من الصدقة الجارية؟
بس اللي بقول لحضرتك التانية، لو مثلا بتاعة مية، مبردة مية، لو كتب دينية، بناء مسجد أولى. المستشفيات الدول هي اللي بتبنيها وهي اللي بتقوم على النفقة بيه. فهذه كن أولى إن شاء الله بإذن الله في أبواب الخير هذه. الله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للحجة التي كانت تسأل عن مسائل الطلاق، ما أود أن أنبه إليه، الحقيقة جاء أكثر من سؤال اللي بتحكي وتقول طلق مرة وبعدين مرتين والمأذون قال له أنت عليك طلقتين وبعد كده، والمأذون مش مفتي يا أخوانا، المأذون مش جهة إفتاء، المأذون مش جهة إفتاء، المأذون موظف بيوثق واقعات الطلاق وواقعات الزواج والراجعة، يقول له أنا طلقتها أنا ما طلقتهاش، أنا عملت كذا ما عملتش كذا. فالمفروض الأمور اللي زي كده نذهب إلى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، نذهب إلى لجان الفتوى المنتشرة في المحافظات ويسأل أهل العلم في هذه المسائل. إنما إحنا عندنا من المعلوم بالدين بالضرورة يتلى في كتاب ربنا عز وجل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فإن طلقها بعد فلا تحل له. يبقى النهاردة عندنا الطلاق مرتين اتنين بس، إنما يطلقها مرتين ويرجع يطلق مرتين ويقوم مرة الصبح ومرتين بالليل. الحقيقة يعني لا أعلم هذا استهزاء بدين الله عز وجل أم أن الجهل وصل إلى هذا الحد. المفروض النهاردة طلاق مرتين، حصل الطلقة بعد ذلك انتهى، صار أجنبيا زي أي رجل أجنبي في الشارع لا يمت للمرأة بصلة. فلذلك الأمور اللي زي كده حقيقة الإنسان بيحزن أن الجهل وصل والاستهزاء بدين الله وصل إلى هذه الدرجة. فمثل هذه المسائل أمور الطلاق أنا لا أتحدث فيه، لكن أنا أبين وللأسف الواقع المرير اللي احنا موجودين فيه، أن الزوج يطلق امراته 5-6 مرات ويطلقها في مجلس ويرجع يطلق في مجلس ثاني. تم ده مجلس مختلف عن ده خالص، المجلس مختلف تماما، يعني الطلقة دي وقع ودي وقع دي وقع ودي وقع، دي في مجلس مختلف تماما. الحاجة الثانية لما يقول لها أنت طالق طالق طالق، على رأي الجمهور 3 طلقات وليست طلقة واحدة. طب احنا عندنا القانون بيأخذ بالمذهب الذي قال انها طلقة واحدة وان 3 طلقات اذا جمعت في مجلس واحد تكون طلقة واحدة. طب هياخذوا بهذا المذهب. طب ده كان مجلس واحد الظهر والعشاء، ده مجلس وده مجلس، يعني دي طلقة ودي طلقة. فمثل هذه الامور مسائل الطلاق يعني ارجو الا اسأل فيها لأننا لا أجيب عنها، وبحيل على لجنة الفتوى في الأزهر الشريف بالقاهرة، ولا أنال من جراء هذه الأسئلة إلا الكمد. والله الإنسان بيحزن على الواقع المرير اللي احنا صرنا فيه والعياذ بالله. وبعد كده نقول الحقيقة يعني احنا ليه الأمة مضطهدة، ليه الأمة مستزلة، ليه الأمة مستضعفة؟ بسبب بعدها عن دين ربها عز وجل، بسبب بعدها عن كتاب الله. إذا كانت الأسر اللي هي اللبنة الأولى في المجتمعات الإسلامية، الأسر في واد والشرع في واد آخر، الأسر في وادي وشرع ربنا سبحانه وتعالى في واد آخر، فكيف يمكن لهذه الأمة وكيف ترفع لها راية؟ أسأل الله يعني أن ربنا يصلح أحوالنا ويأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى. السؤال التالي أيضا الحقيقة أثار في نفسي يعني أحزان كثيرة. رجل الأخ الكريم اللي بيسأل بيبيع ثلاجات مستعملة، رجل طلق امرأته ورفع الدعوة وعمل زي جنح التبديد للمنقولات، فبدلا من أن يتمثل بقول الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم، يوم يروح يجيب قائمة المنقولات مكتوب فيها ثلاجة مثلا كرياسي، ثلاجة إيديا، ثلاجة زانوس، أي ثلاجة، يروح للراجل بتاع الأدوات المستعملة ويجيب تلاجة بنفس اللون لونها كذا، خلاص يروح جيب كم أدم هتنطبق على أي حاجة موجودة، والأيمة دي بقى لها 3-4 سنين. طيب الراجل النهاردة لما يجيب التلاجة ويعمل إنذار عرض بيها والتاني مش تلاجتي، طب مش تلاجتها هو بعدين، يبقى أنت اللي رفضت تستلمي، يبقى دخلها هنا في متاهات وخد مال المرأة بغير وجه حق. فالأخ جزا الله خيرا بيقول ان ده مسلك السوق في الأمور كلها، يجيب غرفة نوم مستعملة، يجيب صالون مستعمل، يجيب أدوات كهربية إلى آخره، يعني في الآخر بمبلغ زهيد هيضيع حقوق المرأة ويستحل مالها. نقول أن هذا لا يجوز أن يعان عليه، لقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وللأسف الشديد أن الإنسان بيتأول في مثل هذه المواقف، يعني الرجل قد يرى أن صاحب حق وهي اللي عايزة تطلق وملهاش حاجة وتاخدش حاجة، وقد يرى من يزين له ذلك. فلذلك احنا بنقول في مثل هذه الأحوال الإنسان لا يجوز أن يكون خصما وحكما، ما ينفعش تبقى خصم مع واحد وانت اللي تحكم عليه وانت اللي تصدر حكمك عليه. فالأمر رفع إلى القضاء والقضاء فصل بينهما، تسترد حاجتها عينا الحاجة اللي موجود، إنما تروح تجيب حاجة مكان حاجة هذا لا يجوز، ولا يجوز أن تعين الرجل عليه، لقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت الكريمة اللي بتقول إنها ولدت منذ عام وحملت بحمل آخر، فإحدى صديقتها قالت لها: افطم ابنك ما ترضعهوش لأن الرضاع غلط عليه، وقرأت ذلك في جريدة. فبتقول: إيه الحكم الشرعي في ذلك؟ وقد قرأت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هممت أن أنهى عن ذلك، نوع عن قتل الأولاد غيلة، اللي هو حمل المرأة على الولد، الولد يكون بيرضع وتحمل بآخر. ولكنه قال صلى الله عليه وسلم: ثم رأيت الروم يفعلونه فلا يضرهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني الأمر ده موجود عند الروم وما شاء الله صحة زي الحديد وما فيش أي مشاكل. هذه الأمور مقام الإفتاء فيها للطب، الطبيبة هي التي تحدد هذا الأمر، تذهب الأخت السائلة إلى طبيبة وهي التي تقول إن كان هناك طبيبة ثقة، إن كان هناك مضرة على الولد أو أن الأمر ليس فيه أدنى مضرة على الولد، فهي التي تقرر بأمر الله سبحانه. إنما شرعا ليس هناك بأس إن هي ترضع ابنها ما لم يكن هناك ضرر على الرضيع من الرضاع، وأن يكون هناك ضرر أهل الطب اللي يبينوا سببهم أدرى به، والله سبحانه أعلى وأعلى. لكن ليس هناك مانع شرعا من أن ترضع المرأة الحامل ابنها، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا محمد تفضل يا أخي الكريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسف بلا واخذ حتى قطعة أرض.
نعم.
من واحد أنا مديله مبلغ من الفلوس. وهو وأنا واخذ الأرض بزرح فيه. لغاية ما يخلص يجيب يجمع فلوس التهالي ويستلم أرضي. فيلحقوا غيره. يعني بيستمتع بالأرض هو وأنا بستمتع بالفلوس.
يعني حضرتك هو اللي مسلفك؟
ايوه
هو اللي مسلفك؟
ايوه المصنع ناخد مبلغ منه 10,000
وحضرتك اللي اديت له الفلوس، اديت له الارض. أيوة. بتاعتك مش كده؟
ايوه ايوه
طبعا المعامله دي محرمه.
محرمه؟
محرمه. واخد بالك دي انت حضرتك من الصعيد؟
ايوه.
المعامله دي منتشره في الصعيد.
ايوه منتشره كتير.
اما بيسلفوا بيدوا له ارض يقول لك رهن مش كده؟
ايوه ارض رهن.
يقول لك الارض رهن.
بياخد مبلغ هو بيستنفع بالفلوس والتاني بيستنفع بالمال.
انا بقول الاصل في الاصل في القرض ان هو قرض حسن ليس فيه نفع. والقرض اذا ما جر نفعا فهو ربا. وللاسف الشديد اهل الصعيد الكرام يعني انتشرت فيهم هذه المعامله رغم انها المفروض
بتخلي موجود كتير.
انا بقول لحضرتك دي مشكله كبيره جدا. انه بياخد الارض وبعدين ياخد الارض رهن يقوم هو يزرع ويطلع محصول منها وما يدفعلكش ايجارها.
ايوه صح.
يبقى استفاد منه وانت بعد سنه ترجع له الايه الفلوس. طب ما زي اللي اداك هو بالظبط زي اللي اداك فلوس بالربا. نفس المعامله. فالمعامله دي محرمه. ان اراد ان يعطيك قرض حسن جزاه الله خيرا، لان القرض يقول العلماء من عقود الارفاق، عقود الرفق والاحسان، ليس لها عوض.
ايوه
فالله يكرمك. يعني بلغ الاخ الكريم ان المعامله دي غير جائزه وأن القرض إذا ما جرى نفعا صار ربا والعياذ بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم زين شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لك هو سؤال كده، في وصلوا لنا غاز في منطقتنا جديد.
في ايه؟
الغاز في منطقتنا احنا. وصلوا غاز جديد يعني. ففي عرضين، عرض كاش او قسط، فطبعا ظروف غير متاحه فبنفكر في موضوع القسط، فعايز اعرف لو القسط ده هيبقى فيه حرمانيه ربا ولا.
هو حضرتك النهارده القسط ده بيسلفك ويدي لك عليها زياده، ده هي خدمه بيأديها بثمن معين.
تمام.
معايا حضرتك؟ هي خدمه بيؤديها الشركه بثمن معين.
تمام.
فبالتالي مفيش فيها مشكله.
اصل انا سالت المندوب قلت له انتم مدخلين الموضوع في البنك؟ فقال لي اه. قلت له طب والتعامل؟ قال لي انت مش عارف البنك، التعامل معانا احنا. ففهمت منه ان انا بدفع له مثلا مقدم وبعد كده كل شهر قسط لمده سنين معينه.
يعني هو بيكتب عليك ورق وياخد البنك يدخله البنك ويعمل عليه.
انا ماليش، احنا مالناش اي تعامل معاه، هو بيجي مثلا كل شهر.
انت حضرتك بالنسبه لك، انت بالنسبه لك انت مفيش مشكله انك تدخل الغاز بالقسط. تمام. كل ان هم بيتعاملوا مع البنك الوزر عليهم هم،
يعني انا ماليش مشاكل خالص من الموضوع.
انت مالكش صله بالموضوع، انما لو اقولك تعال امضي في البنك يعمل حاجه للبنك يبقى ما ينفعش.
لا 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 لا، وانا سالته قال لي احنا اه بس احنا شايلين الموضوع ده كله. قال لي احنا اللي متعاقدين مع البنك والكلام ده كله معانا، انت ما عليك الا انك انت تدينا احنا الفلوس.
دي خدمه حضرتك بتاخدها بمقابل، ومقابل مؤجل على اقساط، مفيش مشكله خالص، المعامله جاهزه ان شاء الله.
بس اللي اقصد فيه ان هو الفلوس زادت من القسط للكاش، فكده
مفيش. يا اخي الحبيب، والبيع بالقسط، البيع بالقسط مش بيزيد عن الكاش؟
بيزيد.
والفقهاء جميعا بيقولوا مفيش فيها مشكله.
طب الحمد لله.
معايا حضرتك؟ مفيش فيها مشكله ان شاء الله. بالنسبه لي الاخت الكريمه اللي بتسال عن المبلغ اللي عندها اللي بتاخده وتصرف منه وترجع عليه وحاجات زي كده، انا سالتها المبلغ قد ايه؟ قالت 5000. بتقول في زكاه ولا ما فيش زكاه؟ بالنسبه لي نصاب الزكاه اللي هو سبب وجوب الزكاه ملك النصاب. نصاب الزكاه 20 دينارا ذهبيا، والدينار الذهبي او المثقال الذهبي عند الجماهير 4 جرامات وربع الجرام. يبقى نصاب الزكاة قد ايه؟ 20 دينارا ذهبيا. الدينار الذهبي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان 4 جرامات وربع الجرام بالاجماع، وكان بيساوي 10 دراهم. الدينار الذهبي كان بيساوي 10 دراهم. لذلك بتجد ان نصاب الزكاة 20 دينارا ذهبيا و200 درهم فضي. ال20 دينارا ذهبيا احنا قلنا الدينار قد ايه؟ 4 جرامات وربع. طب الاربع جرامات وربع دول في 20 يبقوا 85 جرام ذهب عيار 24. يبقى النهارده بكام تقريبا؟ بالتقريب يعني يزيد ينقص مش مشكله، يبقى حوالي 200 جنيه. 200 جنيه في 85 ب 17,000 جنيه، إن قال يبقى 16 15 زاد يبقى 20 إلى آخره، يعني إيه؟ في الحدود دي. فال 5000 لم تبلغ النصاب، وطالما المال لم يبلغ النصاب يبقى ليس فيه زكاة. يبقى سبب وجوب الزكاة هو ملك النصاب. طب الأخت الكريمة هنا لم تتملك النصاب. ويشترط لوجوب الزكاة بعد وتحقق السبب اللي هو ملك النصاب يشترط حولان الحول، يعني مرور العام الهجري الكامل. ويشترط في وجوب الزكاة أيضا أن يكون المال من الأصناف التي تجب فيها الزكاة، الأصناف الخمسة اللي تحدثنا عنها منذ قليل، اللي هي النقدين وزكاة عروض التجارة، الزروع، البهائم، المعدن والركاز. يشترط لوجوب الزكاة طبعا الإسلام، الفقهاء قديما قالوا الحرية لأن العبيد ما كانش عليهم زكاة ولا المكاتبون. يشترط أيضا عند الأحناف أن يكون العبد مكلفا الذي تجب الزكاة في ماله. فعند الأحناف لا زكاة في مال الصغير ولا المجنون، خلافا لجماهير الفقهاء. خلافا لجماهير الفقهاء فالزكاة عندهم تجب في مال الصغير والمجنون، وهذا هو الراجح، لأنها عبادة مالية. يشترط أيضا تمام الملك وخلو المال من الدين، والله سبحانه أعلى وأعلم. فهذه الأخت السائلة لم يتحقق سبب وجوب الزكاة في حقها وهو ملك النصاب، لأن 5000 جنيه دي لم تبلغ النصاب، النصاب دلوقتي حوالي 17000 جنيه. الأخت الكريمة التي تسأل عن الهبة وتقول إن والدها عنده ولدين وخمس بنات، والولدين عايزين إن والدهم يهب لهم جزء من أملاكه في حياته، لأن والدهم عنده مصنع وله فروع وشغالين معاه وكده. أنا سألت الأخت هما بياخدوا راتب؟ فقالت إن في واحد منهم بياخد راتب والتاني قاعد بياكل ويشرب ويلبس مع أبيه. طبعا النهاردة الكلمة للأسف الشديد اللي بتنتشر وتستشر بين الناس، كل واحد يقول لك ده أنا اللي جريت وتعبت وشقيت وكبرت المال وأنا اللي عملت وكلام زي كده. حضرتك لو قعدت تجري لما تقطع نفسك وما فيش عندك فلوس ولا عندك رأس مال تشتغل بيها تعمل ايه؟ انت موجود مال قدام منك جاهز وصاحب مصنع عمله وانت ابن صاحب المصنع، بتنمي هذا المال وبتكتر المال بتكبره انفعلت يعني، لكن المال موجود اصلا. فالنهاردة ارى في هذه المسائل ان اللي ولاده شغالين معاه يعمل له راتب زيه زي اي واحد غريب موجود، وليس له الا راتبه. عاجبه على ذلك اهلا وسهلا، مش عاجبه يشوف مصنع تاني يشتغل فيه. لكن النهاردة ان يجي يقعد يشتغل مع ابيه والناس ما تعرفوش اصلا، تعرف ابوه، الناس تعرف انه ابن الحاج فلان، الناس بتعامل الحاج فلان، لا هو بينسى الكلام ده كله وينسب الفضل لنفسه، وبعد كده عايز يورث الرجل في حياته ويتميز على الورثه، يقول لك ده جهدي وتعبي وشقاي. فطبعا هذا لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هل ترزقون الا بضعفائكم. ما يمكن البنت اللي موجوده ديت هذا الرزق ساقه الله من اجله ونحن شركاء معها في هذا المال، يبقى ما تظنش ان هذا المال رزق لك انت. وطبعا الطمع والجشع ان كل واحد عايز ياخد القدر الاكبر، القدر الاكبر من المال ويستحوذ عليه، على الرغم ان لو والده ربنا يمتعه بالصحه والعافيه مات فله ضعف اخته، يعني هما الاثنين هيورثوا قد 5 بنات الا جزء يسير، لكن هو لا يقنع بذلك، لا يقنع ان ياخد قد البنتين، لو هو عايز ياخد قد 5 بنات بس. فطبعا في هذه الأحوال إذا كان بيشتغل ما بياخدش راتب يجعل له راتب وياخد عوض عن الفترة اللي بيشتغلش اللي اشتغل فيها قبل كده، ويكون هذا هو حقه. والله مش عاجبه نظام الشغل مع والده بالراتب واستقل الراتب، وشاف ان راجل عنده خبرة وان اي مكان يتمناه يروح اي مصنع تاني يشتغل فيه ويسيب المصنع بتاع والده، واي واحد بربع الراتب بتاع ابنه هيشغل المصنع كويس جدا وهيشتغل بأمر الله سبحانه وتعالى. فدي أمور تنضبط، ابنك بيشتغل معاك اعمل له راتب، شغال في الأرض ياخد جزء من المحصول، إنما ما يرجعش بعد كده عايز ياخد الأرض كلها يقولك أنا اللي كنت تعبان وشيان وبشتغل، ويذوبك كان واقف وشاد فلاحين اللي بيزرعوا ويحصدهم واقف يشرف وينسب الفضل لنفسه. فالأمور ديت لابد إن احنا ننتبه إليها، لأن الملكية الشائعة في مصر ها هنا بتؤدي إلى مشاكل لا تحمد عقباها وعداءات تستمر لعشرات السنين وتتوارثها الأجيال. فهذا ما أراه في هذه المسألة، أن الأب ما يكتبش حاجة لأولاده، وإن أراد الولد أجرا يعطى الأجر على عمله أجر المثل، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ الكريم الذي يسأل عن ابنته التي توفيت وسنها 10 سنوات، نسأل الله أن يجعلها فرطا لها له على الحوض، ونسأل الله أن يشفعها فيه لتدخله الجنة، اللهم أمين. والحديث صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج وجد خليل الرحمن إبراهيم مع أبناء المسلمين الذين ماتوا في حياة أبنائهم، فنسأل الله أن يربط على قلبه وأن يجعلها فرطا له على الحوض، وأن يبدله بالذرية الصالحة التي تقر عينه. الله سبحانه وتعالى نسأل الله أن يتقبل يعني منا هذا الدعاء خالصا، ونسأل الله أن يعني يجعلها فرطا له على الحوض. فهذه مصيبة من أعظم المصائب التي يبتلى بها الإنسان، وهي فقد الولد. والمولى سبحانه يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فنسأل الله أن يكون هكذا، ومن على شاكلته اللهم آمين. الأخ الكريم اللي بيسأل، عفوا الأخت اللي بتسأل، إن زوجها بيعمل في الإمارات ويشغل في فندق وبيمضي على فواتير الخمرة، لأن الفندق بيقدم خمرة، لا يجوز العمل في مثل هذا الفندق ولا في مثل هذا العمل. والخمر لعن فيها عشرة، لعن عشرة في الخمر. فهذا والعياذ بالله رجل يعمل في مجال يجعله يلعن بسبب المهنة التي يعمل فيها، يمسك فاتورة خمر ويمضي عليها ويوقع عليها عشان خاطر يصل هذا المال الحرام إلى صاحب هذا الفندق الذي لا يركب إلا ولا ذمة في شرع الله ولا في عمله ولا في ديار المسلمين، فتدنس بمثل هذه الخمور. لا يجوز أن يشتغل في فندق بيقدم خمرة، ولا حتى لو كان شغال بيع الخمر بيمضيش، لو بيفرش السرائر، لو بيطبخ في مكان تقدم فيه الخمور يحرم عليه أن يعمل فيه. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقد أخبرت أن الوقت قد انتهى، فما بقي من أسئلة يسيرة إن شاء الله نبدأ بها الحلقة القادمة إن قدر الله سبحانه لنا البقاء واللقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.